بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، وهي التبرع بعد الموت كما ذكرنا قبل. إذا كانت قبل الموت في مرض، في المرض المخوف تسمى إيش؟ عطية. وإذا كانت في حال الحياة، إذا كانت في حال الحياة تبرع. إذا كانت لل هدية هبة، إذا كانت للفقير تكون صدقة. أنا نفس تختلف النية فقط. وغالب أحكام الوصية والعطية كما ذكرنا قبل واحدة، إلا أن بينهما فروق ذكرها المؤلف رحمه الله. انتهينا من الفروق. طيب، وقد دل على الوصية الكتاب، قوله جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها ودين. وأيضا السنة حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه فيبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. وجاءت في رواية في مسلم: فيبيت ثلاثا إلا وصيته مكتوبة عنده. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الوصية، وأيضا على شروطها أنها تصح من جائز التصرف. هذه المعاملات أكثرها إنما تصح من جائز التصرف، أما من لم يجز تصرفه كالسفيه الذي حجز ماله، أو الصبي الذي أيضا ماله قد حجر، كذلك المجنون وغيره، هؤلاء لا ليس لهم تصرف. وأيضا لا يجوز له أن يتصرف في حق غيره. فجائز التصرف يصح وصيته ما لم يغرغر. إذا كانت الروح قد غرغرت فهنا وصيته لا 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 تقبل باتفاق أهل العلم، لأن عند الغرغرة العمل لا يقبل أصلا، ولهذا توبته لا تقبل. لو تاب وهو في الغرغرة لا تقبل توبته، كما جاء في الحديث. ما لم يغرغر، فإذا غرغر فعمله الذي يذكره بأقواله أو كذا أو ما أشار إليه إشارة مفهمة لا يقبل. واختلفوا كما قلنا أن الصبي والمجنون وهؤلاء لا تقبل منهم الوصية، وكذلك غير المميز، الصبي غير المميز هذا باتفاق، لكن اختلفوا في الصبي المميز. وكذلك السفيه البالغ هل تقبل وصيتهما؟ فالجمهور على أنها تقبل، مثل العبادة، مثل الصلاة والصيام، فإنها مقبولة منهما وصحيحة. كذلك قالوا الوصية أيضا ما دام أنها قد قبلت صلاته فمن باب أولى وصيته. والوصية تكون فيما يكون مما يستحب ويشرع، وتكون أيضا في الأمور المباحة، مثلا يوصي لأقاربه غير الوارثين، هذه وصية مستحبة. أو يوصي مثلا للأباعد، هذه وصية مما مباحة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن وصية الصبي تصح إذا كانت من الأمور المستحبة على وجه الاستحباب، على مثلا يوصي لأقاربه أو كذلك، أو معنى لأقاربه غير الوارثين. أما إذا أوصى للبعيد والقريب موجود فهذا يدل على شيء من السفه، لهذا لا يقبلون كما قال شيخ الإسلام، لا تقبل وصيته هنا. وقد ذكر مالك رحمه الله عن عمر أنه سئل عن غلام من غسان لم يحتلم بعد وورثته في الشام، ولم يكن أحد له في المدينة إلا ابنة عم له، فقالوا له أراد أن يوصي، فقال يوصي لها، يوصي لابنة عمه لا يوصي للأباعد. وفي الوصية استحب العلماء الإشهاد عليها لأجل أن لا يكون هناك نزاع. وكذلك إذا وجد له خط وعرف أنه خطه، معنى بالتأكيد وهو متضمن لوصية، فهذه أيضا تعتبر بينة، أنا يشهد هناك اثنان مثلا على أن هذا خطه، أو بإقرار الورثة أن هذا خط مورثهم، فالوصية هنا تصح وتمضي. واستحب العلماء أن الوصية تكون فيها شيء من ما يذكر بالله جل وعلا، مثل ما ذكر عن أنس ابن مالك وغيره، أنه معنى ذكره جماعة من أهل العلم كسعيد بن منصور وغيره، أن أنس كان يقول كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ويذكر أشياء من أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثم يوصي أهله بأشياء أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله، وغيرها من الوصايا التي ذكرها أنس رضي الله عنه، على يوصيهم بالتوحيد، يوصيهم بالسنة، أنهم يتمسكون بالسنة. قال المؤلف رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. فالذي عنده خير أي عنده مال يستحب له الوصية والإحسان إلى الناس. وقال بعض أهل العلم أنها واجبة أن يوصي، استدلوا بقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هنا قال كتب عليكم، وكتب عليكم أي فرض، لكن رد العلماء أو جمهور أهل العلم على هذه الآية أنها منسوخة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. أنه كان يقول رضي الله عنه كان المال للولد معنى للإرث وللوالدين الوصية، فنسخ الله ذلك معنى نسخه بوصية بآية المواريث. فلهذا قالوا أنها منسوخة. وقوله هنا قول المؤلف هو أما حديث عبد الله بن عمر حمله جماعة من أهل العلم على ما كان واجبا عليه، ما كان واجبا عليه فيوصي به، معنى ما كان شيء واجب عليه إما مال له أو عليه، يكون هناك مال له أو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي به أو أن يوصي فيه، فدل على أن هناك حق عليه. فلهذا الذي مشى عليه أكثر أهل العلم أن الوصية مستحبة إلا من كان عليه حق، فيجب عليه أن يوصي ورثته بإعطاء هذا الحق لصاحبه. وقوله هنا ترك مالا كثيرا، إذا معنى المراد إيش؟ أن يكون يفضل هذا المال عن غنى الورثة كما قال ابن قدامة غيره، هذا المال يكون زائد على غنى ورثته، فإن كان زائد على غنى ورثته فهنا يستحب وإلا فلا يستحب. واختار ذلك أيضا جماعة من الحنابلة، وهذا يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالا يتكففون الناس. فقد يكون المال كثيرا لكن الورثة كثير. فإذا كانوا هؤلاء الورثة كثير وهذا المال لا يغنيهم فهنا لا يستحب له الوصية. وهنا ذكر أنه يوصي بالخمس، أنا استحب الوصية بالخمس، خمس المال، أنا أقل من الربع. وقد جاء عند البيهقي عن ابن عباس أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وكان يقول لو غض الناس عن الثلث إلى الربع، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وجاء عن الصديق أيضا ذكره البيهقي أن أبا بكر أوصى بالخمس وقال رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه، أنا في الغنيمة. لكن لو أوصى بالربع أيضا كذلك فهو لا زال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فالوصية بالثلث خلاف الأولى، لكن الوصية بالربع تدخل في الاستحباب. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، بأكثر من الثلث لأجنبي، أما لغير الأجنبي وقته. طيب إن شاء الله في درس لاحق.